الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعائه في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة في الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. أيها الإخوة، تتحدث خطب رمضان الأربع عن الثبات على الحق، والاستقامة على البر، والصبر على الطاعة، والتمسك بالكتاب والسنة في زمن كثرت فيه الفتن، وزادت فيه الشهوات، وترعرعت الشكوك والشبهات. فراح المسلم القابض على دينه يبحث فيه عن عاصم، ويفتش فيه عن مثبت. ولئن تحدثت الخطبة الماضية عن معنى الثبات وأهميته، فإن خطبة اليوم تتحدث عن عوامل الثبات. ما الأمور التي تعينك على الثبات على الحق والاستمرار على طريق الهدى؟ وإن رأيت غيرك قد زاغ، وإن رأيتك غيرك قد ضل. ما المعينات التي تحميك من الزلزلة والارتجاج إذا مرت بك فتن أو عصفت بك شدائد؟ ما العوامل التي إن تمسكت بها صمدت أمام الشبهات وقويت أمام الشهوات؟ عنوان خطبة اليوم: عوامل الثبات. في السنة 19 للهجرة أثرت الروم عبد الله ابن حذافة السهمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد تناهت إلى قيصر عظيم الروم أخبار جند المسلمين وما يتحلون به من صدق الإيمان ورسوخ العقيدة وثبات على الحق. فجيء بالأسير إلى قيصر فنظر له مليا، ثم دار بينهما هذا الحوار. قال قيصر: أعرض عليك أن تترك دينك وتتنصر، فإن فعلت خليت سبيلك وأكرمت مثواك. يا أيها الإخوة، إنه ما من أحد منا إلا وسيغرى بالمال من أجل أن يتحلل من تمسكه بالدين. من كان منكم حدث معه هذا فهو خبير بما أقول، ومن لم يحدث معه هذا إلى الآن فليستعد 100% ستغرى بالمال من أجل أن تتحلل من التزامك بدينك. ستغرى بالنساء بلا ريب، من كان منكم حدث معه هذا فهو يعلم، من لم يحدث معه هذا فليتجهل. قال: أعرض عليك أن تترك دينك وتتنصر، فإن فعلت خليت سبيلك وأكرمت مثواك. قال عبد الله: هيهات، إن الموت أحب إلي 1000 مرة مما تدعوني إليه. يا أخواننا، الآن أنا أقرأ لكم هذه القصة وأنتم تسمعون، لكن القضية ليست قصة أخرى. القضية: هناك أسير موجود عند غير المسلمين وحياته معلقة بكلمة، وقد رأى من التخويف التهويل ما الله به عليم، والآن مطلوب منا تغير دينك وتطلع بتصير في حل من كل هذا الضيق. قال: هيهات، إن الموت أحب إلي 1000 مرة مما تدعوني إليه. قال قيصر: إن أجبتني إلى قولي أشركتك في أمري وقاسمتك من سلطاني. قال عبد الله: والله لو أعطيتني جميع ما تملك، موت آسمني مآسمي، جميع ما تملك وجميع ما ملكته العجم على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما رجعته. ثبات. قيصر يقول: إذا أقتلك. قال: أنت وما تريد. أمر به فصلب، وقال لقناصته بالرومية: ارموه قريبا من يديه ورجليه بس لا تصيبوه. فرموه وهو يعرض عليه الخروج من الإسلام، فلا يفعل. والله إذا سمحت تتخيل نفسك هناك وأنت هو عبد الله. فأمرهم أن يكفوا عنه، وأمر بإنزاله عن خشبة الصلب، ودعا بالبقرة، والبقرة قدر عظيمة من نحاس يوضع فيها زيت توقد عليه النار حتى يغلي، زيت مغلي. ودعا برجل من أسرى المسلمين فألقاه في البقرة، فإذا عظامه تلوح على مرأة من عبد الله، ثم أمر بعبد الله أن يلقى فيها. قال: فبكى عبد الله. قال: ردوه، وظن أنه قد جزع. قال: فلما قام بين يديه عرض عليه الخروج عن الإسلام فأبى. قال: فلم بكيت إذن؟ قال عبد الله: لا تحسب أني بكيت جزعا مما تريد أن تصنع بي، ولكني بكيت لأني لا أملك إلا نفسا واحدة تموت في سبيل الله. والله إني لأتمنى أن يكون لي من الأنفس عدد كل شعرة في، ثم تسلط أنت علي فتفعل بي هذا. يا أخواننا، والله لو أراد مخرج أن يخترع قصة من أجل أن يشد المشاهدين ما بتطلع معه. ما ممكن يتخيل هذا الوصف من ثبات رجل من أجل دينه. دهش قيصر من ثبات عبد الله وقال له: قبل رأسي وأخلي عنك. أخي ما بدي منك شيء، بس بدي تبوسني من رأسي. قال عبد الله: وعن جميع أسرى المسلمين، أن البوسة تبعي غالية. ألفوا شيء قصة صاغوها، قالوا: هذه أغلى قبلة في العالم. شو أنا بوس رأسك؟ أنا شغلة كبيرة. الله أكبر، الملك تزلزل. وعبد الله هو الثالث، قال: قبل رأسي وأخلي عنك. قال: وعن جميع أسرى المسلمين. قال: وعن جميع أسرى المسلمين. فقبل رأسه وأطلقه، وأطلق معه 80 من أسار المسلمين، وقيل أكثر. فلما قدموا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قام إليه عمر وقبل رأسه، وقال: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله ابن حذافة السهمي. إن وقفة عبد الله بن حذافة السهمي أيها الإخوة وقفة ثبات في وقت فتنة وشدة وكرب، تضاهي ثبات الجبال الراسيات في وجه الرياح العاصفات. إنها وقفة استقامة في موقف زلزلة وارتجاج. ترى ما الذي جعل سيدنا عبد الله يثبت فلا يجزع، ويصبر فلا يفزع، ويصمد فلا يهلع؟ رحت أبحث، هذا شيء عجيب، هذا شيء نادر. نحن الآن يا أيها الإخوة تعرض علينا شهوات، تعرض علينا شكوك وشبهات، في ضائقة، في كرب، في مصاب، في بلاء، في أزمة، في زلزلة. بعض الناس ترون وتسمعون سقطوا، بعض الناس ترون وتسمعون زلزلوا، بعض الناس ترون وتسمعون غيروا وبدلوا، بعض الناس بيعوا وبعض الناس اشتروا. فكيف تثبت أنت في زمن يكون فيه شدة؟ ما العوامل التي تعينك على هذا الثبات؟ إنها عوامل الثبات. وجدت من عوامل الثبات 6 تعرض خطبة اليوم، 3 لتعرض الباقيات خطبة الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. أول عامل من عوامل ثباتك يا أيها الشاب، إذا عرضت عليك الفتن وإذا مشيت في أمواج من الشهوات، يا أيها الرجل، يا أيها الزوج، يا أيتها المرأة، يا أيها الشاب، يا أيتها الفتاة، أول عامل من عوامل الثبات اللجأ إلى الله تعالى والضراعة إليه، أن تتدخل على الله، أن تتوسل إلى الله، أن تنطرح على باب الله في حركاتك وسكناتك حتى يثبتك بقوله الثابت. ذلك لأن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن، يصرفها حيث يشاء. من أشاء أقام، من شاء أقام، ومن شاء أزاغ. والمؤمنون يعلمون أنهم لا يقدرون على شيء إلا بعد أن يتفضل الله تعالى عليهم. لذلك تجدهم يضرعون إلى الله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. يا أيها الإخوة، كثير من الناس رأينا كانوا في المساجد قابعين، فإذا هم يزلزلون فصاروا في أماكن فجور. عدد من الناس نشأوا في بيوت الله ثم غيروا وبدلوا. عدد من الرجال كانوا مستقيمين لا يأكلون حراما، فلما صارت قلة في يدهم باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل. من النساء من هن معروفات بالخير، في زحمة فتنة، أزمة، شدة، هوان، وإذا هي تسقط في وحل المعصية. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الحور بعد الكور. يسأل راوي الحديث شيخه: ما الحور بعد الكور؟ يقول: هو الرجل يكون صالحا ثم يتحول فيكون امرأ سوء. نسأل الله السلامة لنا ولكم. يدعو سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد. فأول وسيلة من وسائل الثبات أن تستعين برب الأرض والسماوات، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. أرادت نسوة الإيقاع بيوسف عليه السلام، ويوسف من هو نبي كريم من أنبياء الله تعالى، مباشرة ضرع إلى الله عز وجل: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. قال: يا رب دخيلك أنا ضعيف، يا رب دخيلك أنا أخاف على نفسي، أنت يا رب اصرف عني كيدهن، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فكان أن ثبته ملك الملوك وصرف عنه السوء، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. فمن توكل على الله يا أيها الإخوة كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن استعان به هداه، ومن رغب إليه آواه، ومن ناداه أجاب نداه. فأول عوامل الثبات أن تطرح قلبك بين يدي ربك، وأن تنادي عليه بالليل والنهار: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. من عوامل الثبات ستة، خطبة اليوم معنية بثلاثة. أولها الالتجاء إلى الله، الضراعة إلى الله. فيا أيها الإخوة، يا أيتها الأخوات، ونحن في رمضان، ما دمتم مستيقظين راقبوا قلوبكم تتوجه إلى ربكم، تسأله أن يثبتنا بقوله الثابت. فإن الخطب كبير، وإن الخطب جلل، ولا يعصم إلا من عصمه الله عز وجل. العامل الثاني من عوامل الثبات قراءة القرآن بتدبر، قراءة القرآن بتدبر، بتفهم، بتعقل، بفهم معاني، يثبتك عند الامتحانات. قال تعالى: وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هذا القرآن نزل ليثبت قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تعرض له من الآلام، من الفتن، من الأهواء، من المغريات، من المخيفات، فكان أن ثبته القرآن. فحري بنا أن نتثبت بالقرآن الكريم على أن نقرأه بتفهم وبتدبر. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة. إذا وقع في ريبة، إذا وقع في حيرة، إذا وقع في شك، إذا وقع في اضطراب، هداه الله من الضلالة ووقاه سوء الحساب يوم القيامة. ذلك بأن الله تعالى يقول: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. والقرآن الكريم أيها الإخوة عامل ثبات، لأن المؤمن يرجع إليه عند الشدة، فيقرأ في القرآن: سيجعل الله بعد عسر يسرا. بالله عليك تتخيل حالك الآن، أنت في شدة، في أزمة، في قلة، أخرجت من بيتك بغير حق، ابنك غائب عنك لا تعرف أين هو، قلت ذات يدك، فتحت المصحف وإذا بربك يخاطبك سيجعل الله بعد عسر يسرا. ستسكن نفسك المتألمة المتألمة من العسر لتطمئن لليسر القادم. يرى المؤمن الباطل في انتفاخ وأهله كالزبد في ارتفاع فيضطرب، يفتح المصحف يقرأ فيه: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأخذ جهنم وبئس المهاد، فيهدأ اضطرابه ويرتاح للعاقبة. يشعر المسلم في التزامه بتعاليم الدين بالغربة بين أقرانه. يا أخي حاسس حالي غريب، كأني مو من قلب الناس، الناس لا تحلل ولا تحرم وأنا أريد أن أقول هذا حلال وهذا حرام، الناس لا تلتفت إلى ما يجوز وما لا يجوز، وإذا قلت لهم هذا يجوز وهذا لا يجوز سخروا مني. يشعر بغربة بين أقرانه. يفتح المصحف يقرأ قول الله: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قليل، فيسر لأنه من هذا القليل. يقرأ قول الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور، فيفرح لأنه من القليل الصالح. فيثبت القرآن في قلب المؤمن الإيمان، ويقص عليه قصص السابقين من أهل الخير وأهل الشر، ويبين له عاقبة كل، ويتولى القرآن الرد على كثير من الشكوك والشبهات، فتتنزل آياته بردا وسلاما على قلب المؤمن، فلا تعصف به رياح الفتنة ولا تزيله عن ثباته نيران الشهوة. ترى ما أثر قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، على نفس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال له المشركون: ودع محمدا ربه. تأخر مرة الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، المشركون راحوا يتكلموا، قالوا: والله رب محمد ودع محمد. فأنزل الله: ما ودعك ربك وما قلى. بالله عليك تتخيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه هذه الآية، سكن اضطرابه وهدأت نفسه وارتاح مما أثار عنه هؤلاء المشركين. ما أثر قول الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، على نفس السيدة عائشة لما أشاع عنها المنافقون ما أشاعوا. حادثة الإفك والمنافقون يتكلمون وعائشة تبكي 40 يوما، ينزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. هذا كلام الإفك، هذه إشاعة غير صحيحة. ما أثر هذه الآية في نفس السيدة عائشة؟ أليس تثبيتا على تثبيت؟ أليس ربطا على القلوب المؤمنة وردا على الشبهات وإسكاتا لأهل الباطل؟ ثم إني لأتخيل حال الصحابة الكرام عندما سمعوا البيان الإلهي يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أتخيلهم يطيرون من الفرح لسماعهم رضا الله تعالى عنهم، فيزدادون ثباتا على الحق وتضحية في سبيله وتصميما على متابعة السير على الصراط المستقيم. إن القرآن يا أيها الإخوة عامل مهم في تثبيتنا إذا نزلت بنا أزمات. ومن كان منا بعيدا عن القرآن الكريم، بعيدا عن قراءته، بعيدا عن فهمه، فثباته ضعيف بلا ريب، ثباته ضعيف ونحن نخاف عليه. فرصة مناسبة الآن في رمضان أن تعود لتجدد عهدك مع القرآن الكريم، لتجدد عهدك مع دروس القرآن الكريم، مع دروس تفسير القرآن الكريم، حتى تقرأ القرآن الكريم وكأنه يتنزل عليك فيثبتك الله تعالى إذا زاغ آخرون. العامل الثالث الأخير في خطبة اليوم من عوامل الثبات في الأزمة، في الشدة، في الكرب، في الضيق: التربية الإيمانية العلمية الواعية. يا أيها الإخوة، لو سألنا كل الحاضرين وكل السامعين من منكم مؤمن لأجبنا جميعا بأننا مؤمنون والحمد لله، لكن من منا تلقى تربية إيمانية علمية واعية؟ من منا يلتحق بمدارس تعليم الإيمان؟ من منا يلتحق بشيوخ التربية والتزكية؟ المطلوب للثبات في الأزمات وفي الشدائد وعند مواجهة الشهوات وعند مواجهة الشبهات أن تكون قد تحصنت بتربية إيمانية علمية واعية. إن اللحاق بمجالس العلم والذكر، إن قصدك للسلوك على يد الثقات من العلماء، إن تعلق قلبك بالمسجد ورواده إذا خرجت منه حتى تعود إليه، إن تلقيك للتربية الإيمانية الصحيحة يقوي إرادتك في طريق الخير وعزيمتك في طلب الخير وثباتك على نهج الخير، لأن التربية الإيمانية تنتشرك من دنيا الماء والطين. الذين يأخذون مالا حراما لما يأخذونه؟ أليسوا رجالا؟ أليس عندهم نخوة؟ ألا يخافون على اسمهم، على سمعتهم؟ ألا يوجد في داخلهم ضمير؟ لكن دنيا الماء والطين جذبتهم إلى الأسفل، فباعوا رجولتهم ونخوتهم وشرفهم وضميرهم بألف ليرة سورية، أو بخمسة آلاف، أو بمئة ألف، أو بخمسة ملايين. التربية الإيمانية تنتشلك من دنيا الماء والطين لتحيي قلبك بالصلة بالله وفكرك بالقيم والفضائل السامية. لذلك عبد الله بن حذافة السهمي قال: لو أعطيتني ملكك كله وكل ما ملكته العجم أنا لا أغير ولا أبدل، لأن صلتي بالله أقوى من الماء والطين الذي تريد أن تجذبني إليه. لماذا يغش الغشاش وهو يعلم بأن الإسلام لا يرضى؟ لماذا يسرق السارق وهو يعلم بأن الإسلام لا يرضى؟ لماذا يأكل آكل الإرث إرث أخته وهو يعلم بأن الإسلام لا يرضى؟ لماذا يستدين رجل من آخر مالا فلا يرده ظلما وعدوانا وهو يعلم بأن الله لا يرضى؟ لأن الماء والطين جذبه إلى الأسفل، بحاجة إلى تربية إيمانية، بحاجة إلى شيخ يرفعه، بحاجة إلى مدارس ذكر لله تعالى ومجالس علم حتى تصير روحه أقوى من جسده، حتى يصير فكره أقوى من جسده. هناك سيتخلى عن المال لأجل الله، هناك سيتخلى عن الحرام لأن الله لا يرضى. أما ما دام بعيدا عن مجالس العلم والتزكية والتربية فأنا أخاف منه، إن نجا اليوم أخاف أن يسقط غدا، فنحن نخاف عليه ونخاف منه. لماذا يذهب شاب نحو الحرام مع الفتيات وهو يعلم بأنه حرام؟ لماذا تتصل فتاة بشاب بالحرام وهي تعلم أنه حرام؟ لأن الماء والطين جذبها إلى تحت، وبحاجة إلى مدرسة إيمانية لترفعها وترفعه إلى فوق. التربية الإيمانية تأخذك من العبودية للعبيد لتسمو بك للعبودية لله وحده. تربية مجالس العلم والذكر ترفعك عن اللهو والاهتمامات الصغيرة إلى الاهتمامات الرفيعة الكبيرة. وإلا لا يعقل يا أخواننا أن شابا يشترى بسيجارة، لا يعقل بأن رجلا يؤخذ منه ما يشاء بس لأنه بيتقدم له نفس أرجيله. ما معقول يكون ثمن رجل نفس أرجيله وثمن شاب سيجارة تضيف إليه؟ إن الاهتمامات الدنية، إن الأهواء واللهو تأخذك إلى أسفل، وبحاجة إلى من يهذبك، من يهذبه. مجالس تربية، مجالس العلم والذكر ترفعك عن اللهو وعن الاهتمامات الصغيرة إلى الاهتمامات الرفيعة الكبيرة، تأخذك للهداية بعد الضلال، وللاستقامة بعد الحيرة، وللرؤية الواضحة بعد الغبش، وللعيش مع الله بعد العيش بعيدا عن الله. هناك ستجد نفسك صامدا أمام الشهوات، ستستغرب أنت كيف صمت. هناك ستجد نفسك صامدا أمام الشهوات عندما تعرض لك، متسلحا بالعلم أمام الشبهات عندما تلقى في طريقك، ثابتا في درب الهداية والخير. أيها الإخوة، هذه عوامل ثلاثة تعين على الثبات على الحق والاستقامة على البر والصبر على الطاعة والتمسك بالكتاب والسنة. اللجأ إلى الله تعالى أولا، وقراءة القرآن الكريم مع التدبر ثانيا، والالتحاق بمجالس التربية الإيمانية العلمية الواعية. وللموضوع تتمة إن شاء الله تعالى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.